أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال الباب الخامس: العام والخاص. تمهيد: العام والخاص هما من المفاهيم الواضحة البديهية التي لا تحتاج إلى التعريف إلا لشرح اللفظ وتقريب المعنى إلى الذهن، فلذلك لا محل لتعريفهما بالتعاريف الحقيقية. في البداية ندخل اليوم في هذا الدرس في الباب الخامس، وفي بحث جديد من المباحث اللفظية، وهو بحث العام والخاص. طبعا بحسب الترتيب المنطقي للبحث لا بد من تقديم تعريف لموضوع البحث هنا، وهو العام والخاص. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هنا أن العام والخاص من المفاهيم الواضحة البديهية التي لا تحتاج إلى التعريف إلا إذا كان هذا التعريف من باب شرح الاسم، لأنه كما هو معلوم في علم الميزان أن التعريف إنما يكون بالنسبة للمفاهيم التي لا تكون واضحة لدى الذهن، التي يمكن أن أو تسمى هناك بالمفاهيم النظرية التي فهمها يتوقف على ماذا؟ يتوقف على فهم مفاهيم أخرى، من قبيل مثلا ما لو أردنا أن نعرف النفس، مثلا النفس الناطقة الإنسانية، فنقول أنها جوهر مجرد ذاتا ومادي فعلا. فهنا باعتبار أن النفس، مفهوم النفس غير حقيقة النفس غير واضحة لدى العقل، احتاج أو نحتاج إلى توضيحها، إلى أن ندخل مفاهيم أخرى ونعطي ونبين عن طريق هذه المفاهيم حقيقة النفس وماهية النفس. مثل هذه التعاريف قد تسمى بالتعاريف الحقيقية، أي التعاريف التي تحتوي على ذاتيات الشيء المكونة لذاته، المكونة أو المتكونة من ذاتياته، ذاتيات باب الإيساغوجي. طبعا باعتبار أن الشيء إذا كان له حقيقة ثابتة في الواقع الخارجي، فإنها هذه الحقيقة إذا كانت معقولة قابلة لأن تتعقل، فهذا التعقل أو الصورة الذهنية التي تحكي عن هذه الحقيقة هي ما يعبر عنه بالتعريف الحقيقي. أما بالنسبة إلى الأمور الاعتبارية، بالنسبة إلى الأمور التي ليس لها وجود خارجي، تعريفها لا يكون بهذا الشكل، يعني ليس لها تعريفا حقيقيا، بل تعريفها يكون تعريفا اعتباريا بأن نأتي بما يشبه الجنس والفصل مثلا ونضعه في التعريف. بالنسبة إلى العام والخاص، الشيخ يقول هذا العموم والخصوص من المفاهيم الواضحة لدى النفس، فإذا كانت واضحة لدى النفس فلا معنى لأن ماذا؟ أنها تحتاج إلى التعريف، لا معنى لأن تحتاج إلى مفاهيم أخرى تفهم عن طريق تلك المفاهيم، يعني لا داعي لأن نبين العام بمفاهيم أخرى. نعم قد نحتاج بعض الأحيان إلى بيان شرح اللفظ، بأن نبدل اللفظ بلفظ آخر يكون مثلا أقرب هذا اللفظ إلى الذهن أو أكثر استئناسا لدى الذهن، مثلا من قبيل من يعرف الإنسان بأنه بشر، أو البشر بأنه إنسان، أو من يعرف الليث بأنه هو الأسد، هذا يعبر عنه بالتعاريف اللفظية، بمعنى إبدال لفظ بلفظ، أن نأتي بألفاظ مرادفة للمعنى أو مرادفة لهذا اللفظ عفوا، يعني بمعنى أنها تدل على نفس المعنى الذي يدل عليه هذا اللفظ، ونضعها هذه في التعريف، فيسمى مثل هذا التعريف بالتعريف اللفظي الذي يكون دوره الأساسي هو ماذا؟ هو توضيح الألفاظ ليس إلا لا بيان الحقيقة. فهنا في الحقيقة حينما نذكر تعريف العام أو الخاص إنما هو بيان لفظي، إنما هو شرح لذلك اللفظ، التعريف اللفظي، لأنه كما تقدم في المنطق أن التعريف يكون على ثلاثة مراحل، هناك التعريف اللفظي، هناك شرح الاسم، وهناك التعريف الحقيقي. التعريف اللفظي هو عبارة عن ماذا؟ عن إبدال لفظ بلفظ، أن نأتي بلفظ جديد هذا اللفظ يدل على نفس المعنى الذي يدل عليه، أو مجموعة ألفاظ تدل على نفس المعنى الذي يدل عليه ذلك اللفظ الذي نريد أن نعرفه، فنضع تلك الألفاظ مكان هذا اللفظ، هذا يسمى بالتعريف اللفظي. وهناك تعريف شرح الاسم، شرح الاسم هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أن نأتي بالألفاظ التي هي تكون نعم تمثل ذاتيات الشيء، ولكن قبل العلم بوجوده في الخارج، قبل أن نعلم بوجود النفس مثلا في الخارج، حينما نعرفها بأنها جوهر مجرد ذاتا مادي فعلا، هذا التعريف يسمى بالتعريف شرح الاسم. بعد العلم يعني بعدها للبسيطة، بعد أن نعلم بأن هذا الشيء موجود في الخارج، نفس هذا التعريف ينقلب إلى تعريف حقيقي، بمعنى أنه أن هذا الجنس والفصل الذي ذكر في التعريف في الواقع يعبر عن جنس وفصل خارجي وحقيقي واقع في الخارج. فهنا في الحقيقة حينما يعرف العام والخاص، إنما تعريفه يكون من أي قبيل؟ من قبيل النوع الأول، التعريف الأول، وهو شرح اللفظ، ليس هو شرح الاسم ولا هو شرح الحقيقة أو بيان الحقيقة أو تعريفا حقيقيا. ولذلك هنا يذكر الشيخ أن المراد من العام هو اللفظ العام، حينما نقول هذا عام أو هذا خاص، ماذا نريد من قولنا هذا عام؟ العام ما هو؟ يقول العام هو عبارة عن اللفظ الذي يشمل بمفهومه جميع ما يصلح، يعني جميع المصاديق التي ينطبق عليها ذلك عنوان اللفظ. مثلا حينما أقول عالم، أقول عالم لفظ عام، ماذا يعني لفظ عام؟ يعني أن كل ما يصدق عليه، كل ما يمكن أن يكون مصداقا للعالم، سواء مثلا كان عالم الفقه، سواء كان عالم الأصول، سواء كان عالم مثلا الفيزياء، عالم الكيمياء، عالم الطب، المهم أنه أي شيء يصلح لأن يكون مصداقا لهذا العنوان المأخوذ في اللفظ، وهو عنوان العالم، لفظ العالم يدل على عنوان العالم، يعني الشخص الذي يمتلك علما، الذي له علما، يعني الشخص المتلبس بمبدأ اشتقاق العالم، يعني ذلك الشخص الذي يوجد فيه علم. فإذا كان لفظ العالم ينطبق على جميع تلك الأفراد، على جميع تلك المصادر التي يوجد فيها مبدأ اشتقاق هذا العنوان وهو عنوان العالم، نعبر عنه بأن هذا اللفظ لفظ عام، بمعنى أنه يشمل جميع ما يصلح انطباقه عليه بهذا الشكل. أيضا فإذا انطبق مثلا هذا العنوان عنوان العالم، مثلا ينطبق الحكم المترتب على هذا العنوان على جميع هذه الأفراد. مثلا إذا قلنا أكرم العالم، والعالم هنا لفظ عام يشمل جميع الأفراد التي تقع تحته، جميع المصادق التي هي متلبسة بمبدأ اشتقاق العالم، هنا نقول إذن لفظ العالم يشمل جميع هذه الأفراد، وبالنتيجة الحكم المترتب على هذا العنوان وهو مثلا وجوب الإكرام، سيكون هذا الحكم شامل لجميع تلك المصادق وجميع تلك الأفراد. أيضا قد يقال للحكم أنه عام، فنقول مثلا أن هذا الحكم حكم عام، هذا أيضا باعتبار شمول الحكم لجميع الأفراد، أفراد الموضوع مثلا، يعني من قبيل مثلا ما إذا قلنا تجب الصلاة أو تجب صلاة الخوف لكل كسوف مثلا، لكل كسوف، فهنا كل مصداق من مصادق الكسوف التي هي باعتبار هنا الكسوف هو موضوع صلاة الخوف، يعني إذا تحقق الكسوف، كسوف الشمس مثلا، احتراق قرص الشمس بسبب أن يكون القمر قد وقع بينها، عفوا أن يكون القمر نعم قد وقع بينها وبين الأرض فسبب احتراق قرص الشمس، هنا أي مصداق لمصاديق الكسوف في الشمس فإنه يوجب ماذا؟ صلاة الآيات. فهنا نقول إذن الحكم وهو وجوب صلاة الآيات أو صلاة الخوف هذا يشمل جميع أفراد وجميع مصاديق الكسوف، نقول هذا حكم عام. حكم عام يعني بمعنى أنه حكم يشمل جميع أفراد موضوع الحكم وهو الكسوف هنا مثلا، حتى لو تكرر مثلا كل ساعة يصبح كسوف، لو فرضنا مثلا هذا جائز أو يعني يقع في الطبيعة، فإنه هنا وجوب صلاة الخوف يكون كلما تحقق فرد ومصداق من مصادق الكسوف هنا يجب أن يصلي المكلف صلاة الخوف. فهنا الحكم نقول عن وجوب الصلاة هنا وهو الحكم هنا هذا حكم عام، بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه يشمل جميع أفراد الموضوع. موضوع الحكم ماذا كان؟ هو كسوف الشمس، أو يشمل جميع أفراد المتعلق، يشمل جميع أفراد المتعلق. مثلا يقول أكرم العالم، هنا الحكم هو الوجوب ومتعلق الحكم هو ماذا؟ هو الإكرام، هو الإكرام. فهنا نقول أن الحكم وهو الوجوب شامل لجميع أفراد المتعلق. تعال إلى المتعلق، متعلق الوجوب ما هو؟ هو الإكرام. الإكرام بماذا يتحقق؟ ما هي مصادق الإكرام؟ مصادق الإكرام كثيرة، مثلا الاحترام، مثلا تقديم هدية، مثلا الدعوة إلى وليمة معينة، الدعوة إلى مكان لاحترامه وما شابه ذلك، هذه كلها مصادق الإكرام. فهنا الوجوب سيشمل جميع هذه المصادق. حينما يقول أكرم العالم أو يجب عليك إكرام العالم، فمتعلق الحكم هو الإكرام، الحكم هو الوجوب ومتعلق الحكم هو الإكرام. وهنا سيكون واجب ماذا على الإنسان أو على المكلف؟ أن يقوم بجميع مصادق الإكرام، يعني جميع مصادق الإكرام، جميع الأفراد التي يصدق عليها أنها إكرام، كما قلنا مثل تقديم هدية، مثل السلام، مثل الاحترام، مثل التوقير، مثل الدعوة، كل هذه مصادق للإكرام، فيكون الحكم شاملا لجميع هذه المصادق. أو يكون الموضوع أن يشمل جميع أفراد الموضوع أو المتعلق، أو لا يشمل جميع أفراد المكلف. يعني مثلا يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هنا وجوب الصوم يشمل جميع الأفراد المخاطبين بالمؤمنين مثلا، وقد بعض الأحيان لا يشمل بعض الناس دون بعضهم، هذا لا يكون عاما. فالحكم حينما يقال أنه حكم عام، إما أن يكون هذا الحكم شامل لجميع أفراد الموضوع، يعني ما يتحقق به أو يصبح به الموضوع، موضوع الحكم هو ما يصبح به الحكم فعليا يجب على المكلف امتثاله، من قبيل مثلا الزوال هذا موضوع الحكم لصلاة الظهر، مثلا الكسوف هذا موضوع الحكم لصلاة الآيات، وهكذا نعبر عنه موضوع الحكم. متعلق الحكم يعني ما تعلق به الحكم، هنا الوجوب تعلق بأي شيء، مثلا تعلق بالإكرام، الوجوب تعلق بالصوم، الوجوب تعلق بالصلاة، فمثل الصوم، مثل الصلاة، مثل الإكرام نعبر عنه متعلق الحكم. وتارة لا، الحكم يشمل جميع أفراد المكلفين فيكون عاما من جهة شموله لجميع المكلفين أو لجميع الناس أو لجميع المؤمنين، المهم أي عنوان أخذ نعم من تعلق بهم ذلك الحكم أو كان في عهدتهم. بالنسبة إلى الخاص، القصد من الخاص قال هو الحكم الذي لا يشمل إلا بعض أفراد الموضوع أو المتعلق أو المكلف. يعني مثلا في مثال الموضوع حينما كنا نقول تجب صلاة الخوف لكل كسوف، قد يقال من الممكن أن يقال هكذا أنه تجب صلاة الخوف لكل كسوف إذا كان الكسوف مثلا ماذا؟ احترق كل قرص الشمس، يعني اختفى كل قرص الشمس. أما إذا كان يسمى كسوفا كليا، وأما إذا كان الكسوف جزئيا فلا تجب الصلاة. يمكن التخصيص بهذا الشكل أن المولى يقول تجب صلاة الخوف عند الكسوف الكلي، أو لا المتعلق يخصص المتعلق أنه يكون الحكم شامل لبعض أفراد المتعلق، مثل ماذا؟ مثلا أن نقول هنا في مثلا أكرم العالم، نقول أكرم العالم بأن تعطيه هدية مثلا، فهنا تخصيص أنه الإكرام لابد أن يكون بهذا النحو فقط، تعطيه هدية أو تحترمه مثلا، يكون الإكرام بمعنى الاحترام، فهنا تخصيص للإكرام في هذا المعنى فقط، أما بقية المعاني فلا تكون واجبة. أو لبعض المكلفين دون بعض، مثلا أن نقول أن الصوم واجب للحاضر دون المسافر، الصوم يجب على المكلف الذي نخصص، لا نقول جميع المكلفين، لا، نقول فقط المكلف الحاضر الذي لا يكون مسافرا، هذا أيضا تخصيص في أي شيء في المكلف. هذا الخاص. التخصيص لدينا هنا مصطلحين أيضا الشيخ يتعرض إليهما، ومن المهم أن نعرف هذه المعاني. عندنا التخصيص والتخصص. التخصيص هو أن يخرج بعض أفراد، يعني أفراد المتعلق، أو يعني أن تخرج بعض الأفراد، أفراد الموضوع أو المتعلق أو المكلف، أن تخرج هذه الأفراد لولا التخصيص المفروض يشملها الحكم، لكن هنا تخرج من الحكم لا يشملها الحكم. أن نذكر قرينة على إخراج بعض الأفراد عن الحكم، يعني أفراد قلنا الموضوع أو المتعلق أو المكلف، إذا أخرجناها إذا كانت هي من حيث هي يشملها الحكم، لكن ماذا المولى قام بإخراجها بنفسه، يعني يصدق عليها العنوان ولكن أخرجها عن الحكم، هذا يعبر عنه بالتخصيص. من قبيل ماذا؟ مثلا يقول أكرم العلماء إلا الفساق. هنا لفظ العالم، لفظ العالم هنا يشمله الحكم المفروض، كل ما يصدق عليه العالم يشمله الحكم، لكن لما قال إلا الفساق هنا أخرج العلماء الذين اتصفوا بصفة الفسق وعدم العدالة، فهنا لولا هذا التخصيص لكان الحكم يشملهم، ولكن ببركة هذا التخصيص خرجوا. هذا نعبر عنه تخصيص. وهناك ما يعبر عنه بالتخصص. التخصص لا، أن هذا الفرد من الأصل العنوان لا ينطبق عليه، مثلا حينما يقول أكرم العالم وجئنا إلى زيد، زيد لم يكن عالما، أو أكرم الفقيه مثلا، أكرم الفقيه العالم الفقيه مثلا، قال الحكم هكذا أكرم العالم الفقيه، جئنا إلى زيد وجدناه عالم لكنه ليس فقيه، وإنما هو مثلا كان عالم في الطب، فهنا نقول هذا خارج تخصصا، أصلا عنوان الفقيه لا يشمله، فلا يشمله الحكم لا لأجل التخصيص، لا، لم يكن هو من حيث هو يشمله الحكم ولكن المولى أو الآمر خصصه، وإنما لا يشمله الحكم لأنه هو غير داخل في العنوان المأخوذ في الحكم. حينما يقول أكرم الفقيه ونأتي إلى الطبيب، نقول الطبيب ليس بفقيه، فلا يكون من الأصل هو داخلا، هذا يعبر عنه خارج تخصصا، ذاك يعبر عنه خارج تخصيصا، يعني المولى هو الذي خصصه، الآمر الذي أمر بهذا الأمر هو الذي خصصه. قال تمهيد: العام والخاص هما من المفاهيم الواضحة البديهية التي لا تحتاج إلى التعريف إلا لشرح اللفظ وتقريب المعنى إلى الذهن. قلنا شرح اللفظ ما يسمى بالتعريف اللفظي، إبدال لفظ بلفظ كما هو في القواميس اللغوية، أنه كلمة معينة أو لفظ معين لا تعرف معناه، تذهب إلى القاموس تجد أنه يذكر هذا اللفظ ويعطي الألفاظ الأخرى المرادفة له التي قد تكون واضحة بالنسبة لديك. وهناك مرتبة أخرى نسمي شرح الاسم، وهناك مرتبة التعريف الحقيقي، والفرق بين شرح الاسم والتعريف الحقيقي كما قلنا أن شرح الاسم قبل أهل البسيطة، قبل العلم بالوجود شرح الاسم، أما التعريف الحقيقي فهو بعد أهل البسيطة، يعني بعد العلم بالوجود، فلذلك لا محل لتعريفهما بالتعاريف الحقيقية. نعم. والقصد من العام، يعني المقصود من العام، اللفظ الشامل، يعني هذا الوصف العام قد يكون لللفظ وقد يكون لأي شيء للحكم. إذا كان لله فالمقصود به هو اللفظ الشامل بمفهومه لجميع ما يصلح انطباق عنوانه، عنوان ذلك اللفظ، من قبيل عنوان العالم، من قبيل عنوان الفقيه، من قبيل عنوان الطبيب، من قبيل عنوان الشاعر الأديب، هذه العناوين. اللفظ الشامل بمفهومه لجميع ما يصلح انطباق عنوانه عليه في ثبوت الحكم له، أن يثبت حتى يعني أن ينطبق هذا العنوان حتى يثبت حكم هذا العنوان على هذه الأفراد. وقد يقال للحكم إنه عام، نعم الحكم أيضا قد يقال له أنه حكم عام، يعني هذا الوصف كما يكون لللفظ كذلك يكون للحكم. طيب ما هو المقصود بالحكم العام؟ قال باعتبار شموله، شمول الحكم لجميع أفراد الموضوع. الموضوع قلنا هو ما يحقق فعلية الحكم، مثل الكسوف الذي يحقق فعلية صلاة الآيات، أو مثل الزوال الذي يحقق فعلية صلاة الظهر وما شابه ذلك، أو المتعلق ما يتعلق به الحكم الشرعي، مثلا الوجوب قد يتعلق بالصوم، قد يتعلق بالصلاة، قد يتعلق بالإكرام وما شابه ذلك، أو المكلف يعني يشمل جميع أفراد المكلفين، هذا إذا كان الحكم شاملا لجميع الأفراد المكلفة. قال والقصد من الخاص الحكم الذي لا يشمل إلا بعض أفراد موضوعه، أو المتعلق أو المكلف كما بينا، أو أنه اللفظ الدال على ذلك. أيضا يعني الخاص قد يكون وصف للحكم وقد يكون وصف لللفظ. التخصيص والتخصص قلنا هذا لا بد من التمييز بينهما. والتخصيص هو إخراج بعض الأفراد عن شمول الحكم العام بعد أن كان اللفظ في نفسه شاملا له لولا التخصيص. إذن هذا الفرد من حيث هو اللفظ يشمله، لكن المولى ماذا يفعل؟ يخرجه إخراجا. والتخصص هو أن يكون اللفظ من أول الأمر بلا تخصيص غير شامل لذلك الفرد، فيكون غير مشمول بالنتيجة، غير مشمولا للحكم. مثل أن يقول أكرم الفقيه، فنأتي إلى زيد فنجد زيد ليس فقيها وإنما طبيبا، هنا نقول أن لفظ الفقيه لا يشمل زيد، وبالنتيجة فإن الإكرام أو وجوب الإكرام لا يشمل زيد أيضا. لماذا؟ لأن الوجوب تعلق بالفقيه، أكرم الفقيه. أقسام العام. للعام في الحقيقة أقسام لا بد أن يطلع عليها الطالب وأن يفهمها. هناك ثلاثة أقسام للعام. الأول ما يسمى بالعموم الاستغراقي، ما يسمى بالعموم الاستغراقي. المقصود بالعموم الاستغراقي هو أن يكون الحكم شامل لكل فرد فرد، يعني شامل لكل فرد فرد، إما من أفراد الموضوع أو من أفراد المتعلق أو من أفراد المكلفين كما بينا، والحكم يكون منصبا على كل فرد فرد، بحيث أن المكلف إذا جاء وأراد أن يمتثل لا بد يعني يكون كل فرد تعلق به. مثلا إذا كان هناك وجوب، الحكم إذا كان هو الوجوب، فكل فرد يكون قد تعلق به وجوب خاص، فإذا امتثل الفرد الأول يكون ممتثلا في الفرد الأول، وإذا لم يمتثل الفرد الثاني يكون ممتثلا في الأول وعاص في الثاني وهكذا. فالحكم هنا ينحل على هذه الأفراد، كل فرد فرد منها لا بد من امتثال له خاص به، من قبيل مثلا أن نقول أقم الصلاة مثلا، إذا كان هنا دلالة عموم، أو أقم كل صلاة وجبت عليك، فهنا صلاة الصبح مثلا لو كان الخطاب بهذا الشكل يجب عليك أن تؤدي كل صلاة، فصلاة الصبح تكون واجبة لوحدها، صلاة الظهر واجبة لوحدها، صلاة العصر واجبة لوحدها، فإن صلى صلاة الصبح يعد ممتثلا، إن صلى صلاة الظهر يعد ممتثلا لصلاة الظهر، إن ترك صلاة الظهر هذا لا يؤثر على صلاة الصبح وبقية الصلوات، وإنما يعد غير ممتثل لصلاة الظهر فقط. أو من قبيل أكرم كل عالم، إذا أفرض عندنا مجموعة من العلماء وقال أكرم كل عالم، فهنا يجب أو يتعدد الإكرام بعدد العلماء، كل واحد من العلماء يستحق إكرام، فإذا أكرم كل العلماء إلا واحد منهم يكون عاصيا في ذلك الواحد ولا يؤثر. هذا يعبر عنه بالعموم الاستغراقي، بحيث ينحل الحكم على الأفراد، أفراد الموضوع أو أفراد المتعلق أو أفراد المكلف أو متعلق المتعلق مثلا، كان يقول هنا كما مثلنا أكرم كل عالم، هنا الحكم هو الوجوب والمتعلق هو الإكرام، الإكرام له أفراد طبعا، وعالم هو متعلق المتعلق، لأن الإكرام وهو متعلق الحكم قد تعلق بالعالم، فالعالم يسمى متعلق المتعلق، فهنا يكون الحكم منحلا بعدد العلماء. افرض كان لدينا 50 عالم فإن الحكم سينحل إلى 50 وجوب للإكرام، في كل واحد له طاعة وله معصية، هذا بخلاف العموم المجموعي. هنا العموم المجموعي لا، لابد هنا يكون الحكم ثابت للمجموع من حيث هو مجموع، للمجموع من حيث هو مجموع، بحيث أن المكلف إذا أراد أن يمتثل لابد أن يمتثل المجموع حتى يعد ممتثلا، فإذا ترك شخصا أو فردا واحدا لا يعد ممتثلا، يعني من قبيل مثلا أجزاء الصلاة، لنفترض أجزاء الصلاة 10 أجزاء وتعلق بها الوجوب، كل جزء من الصلاة واجب، فهنا المكلف إذا أراد أن يمتثل الصلاة لابد أن يأتي بهذه 10 أجزاء كلها، لو ترك جزءا واحدا لا يعد ممتثلا أصلا، لا أن تكبيرة الإحرام لها امتثال، القراءة لها امتثال، القيام له امتثال، الركوع له امتثال، السجود له امتثال، فإذا امتثل بعضها وترك الآخر لا يؤثر بعضها على الآخر، لا، هنا العموم مجموعي، يجب عليه ماذا؟ أن يأتي بالجميع سوية، هذا من قبيل الإيمان بجميع الأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. المؤمن، عنوان المؤمن هو ذلك الشخص الذي يؤمن بالأئمة الاثنى عشر، فإذا ترك إماما واحدا منهم لا يعد مؤمنا، هذا لا يعد ماذا؟ لا يعد ممتثلا أصلا، هذا يسمى بالعموم المجموعي. هناك لدينا عموم آخر يسمى بالعموم البدلي، وهو أن يكون الحكم ثابت على فرد واحد، يعني أو متعلق مثلا واحد من الأفراد ولكن على نحو البدل، كأن يقول مثلا أعتق أي رقبة، أعتق أي رقبة، فهنا الوجوب وجوب العتق متعلق برقبة واحدة، ولكن من هذه الرقبة؟ يكون على نحو البدل، يشمل جميع الرقاب أولا، يعني فأي رقبة اختارها وامتثل بها يعد ممتثلة، وهنا قد يشكل بإشكال على هذا العموم. هذا إن شاء الله نطبق هذا المقدار ونلاحظ إن كان يمكن أن نتعرض له. قال ينقسم العام إلى ثلاثة أقسام، أو أقسام العام، ينقسم العام إلى ثلاثة أقسام باعتبار تعلق الحكم به. أولا العموم الاستغراقي، وهو أن يكون الحكم شاملا لكل فرد فرد، فيكون كل فرد وحده موضوعا للحكم، ولكل حكم متعلق بفرد من الموضوع عصيان خاص نحو أكرم كل عالم كما مثلنا. ثانيا العموم المجموعي، وهو أن يكون الحكم ثابتا للمجموع بما هو مجموع، فيكون المجموع موضوعا واحدا كوجوب الإيمان بالأئمة، فلا يتحقق الامتثال إلا بالإيمان بالجميع. ثالثا العموم البدلي، وهو أن يكون الحكم لواحد من الأفراد على البدل، فيكون فرد واحد فقط على البدل موضوعا للحكم أو متعلقا للحكم، فإذا امتثل في واحد سقط التكليف نحو أعتق أي رقبة شئت. طبعا هنا الشيخ لا بد من الالتفات إلى أنه عبر بموضوع الحكم والمقصود متعلق الحكم أو متعلق المتعلق، هذا متعلق الحكم أو متعلق المتعلق قد يعبر عنه عند الأصوليين بعض الأحيان بموضوع الحكم، قد يعبر عنه، فالمتعلق هنا هو الحكم طبعا هو الوجوب أعتق أي رقبة، ومتعلق الحكم هو العتق، ومتعلق المتعلق هو الرقبة، فهنا العموم كان في الرقبة العموم البدلي. فإن قال قائل أن عد هذا القسم الثالث من أقسام العموم فيه مسامحة ظاهرة، هذا إن شاء الله سنتعرض له في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.